بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين وشفيع رب العالمين محمد وعلى آله أبواب رحمة إله العالمين. إجمالا هذه المسألة وهي الميت الذي مات وترك تركة وبقي في ذمة صلوات وصيام عن نفسه كما بقي في ذمة صلوات وصيام استيجاري. الماتن ولم تفي التركة بكل من الأمرين. الماتن قال يقدم الدين الإيجاري، ومرت بنا ثلاث روايات في أبواب متعددة دالة على تقديم دين الله. طبعا هذه الروايات الثلاث التي مرت بنا أن دين الله يقدم موجودة رواية الخف عن رواية رابعة أخرى عامية رواها العامة في باب الحج وباب الصوم، معروفة برواية الخف عامية. فيها ذكر بعد سؤال تلك المرأة أو ذلك الرجل عن أن أباها مات وعليه حجة الإسلام، فهل تقضيها عنه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان على أبيك دين للناس أتقضيه؟ أتقضيه عن؟ أتقضيه عنه؟ قالت نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: دين الله أحق أن يقضى. هذه مروية عندهم بعدة طرق، ليست مروية هذا المتن بهذا الدين، ليس مروية عندنا لكن مروية عندهم، معروف رواية خطعمية في الحج، وهي ليست في الحج فقط، أيضا في الصوم ورووها هم أيضا في الصوم، كأنما هي أو هو الراوي سأل عن الصوم بعد، فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كذلك، قال: أو لو كان دين على والدك ماذا تصنع؟ قال: كنت أقضي. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هنا هذا المفاد من رواية عامة مطابق للروايات الثلاث التي مرت بنا أمس، ومفاد الرواية الثلاث التي مرت بنا أمس تقديم قضاء حجة الإسلام على ديون الناس. وهناك جملة من القدماء من أفتى بهذا المضمون كما مر علينا عند براج وجماعة. على أي حال هذه الروايات الثلاث إن لم يعمل بها في تقديم حق الله لا أقل أنه تساوي حق الله مع حق الناس، لأنه حق الناس يقدم. ويطابق هذه الرواية العامية التي فيها أن دين الله أحق أن يقضى. أما الوجوه التي استدل بها السيد خوي نقلا عن مشهور متأخرين أن الدين يقدم وأن الدين حكم وضعي بينما الصلاة والصوم عن نفسه، الصلاة والصوم عن نفسه تكليفي محض وليس وضعي، ولا موازنة بين التكليف والوضعي، يعني لا دوران ترجيح، بل لو كان وضعيان كذلك. هذا البيان من السيد خوي رحمه الله عليه تقريرا لكلام كثير من المشهور لا يمكن الموافقة عليه لا مبنى ولا بناء. من جهة تبين لنا أن الصلاة والصوم عن النفس أيضا دين وضعي كما مر بحثه في بداية الفصل العام الماضي. هذه نقطة. نقطة أخرى، لو افترضنا أن الصلاة عن نفسه والصوم عن نفسه في ذمة تكليفي محض ودين الناس وضعي محض، لا ترجيح، لا يمكن تصوير الترجيح لأنه الوضعي سنخ يختلف عن التكليفي. هذا المبنى أيضا غير مقبول، وذلك لأن الوضعي غالبا دائما إن لم يكن دائما الحكم الوضعي منشأ لحكم تكليفي، فملاك الحكم الوضعي موضوع وأرضية للحكم التكليفي المترتب عليه. افترض لزوم العقد يترتب عليه وجوب الوفاء، زوجية المرأة مثلا يترتب عليها وجوب حقوق للزوج، وكذلك على الزوج حقوق للمرأة. غالبا الأحكام الوضعية يترتب عليها النجاسة، يترتب عليها مثلا لزوم التطهير كذا. غالبا الحكم الوضعي يترتب على حكم تكليفي، فبالتالي هناك مسانقة بين الحكم التكليفي المترتب على ذلك الوضعي وذلك الحكم التكليفي المحض الآخر. لو افترضنا طرف حكم تكليفي محض وطرف حكم وضعي محض، وليكن هذا الحكم الوضعي المحض يترتب عليه أحكام تكليفية، فنستطيع أن نوازن بين التكليفيات في الطرفين. لا، هذه الدعوة بأنه لا يتصور تزاحم بين الوضع والتكليفي. لمن؟ نقول يمكن تصوير التزاحم بين الوضع والتكليفي بلحاظ الأحكام التكليفية المترتبة على ذلك الوضع، لأن تقديم الوضع يعني ماذا؟ لو قدم يعني أحكام التكليفية ستراعى. أما الحكم الوضعي إذا لم يقدم لأنه ينعدم أصلا في باب التزاحم، في باب التزاحم ليس فرض انعدام. المهم ينعدم في باب التزاحم، لا، في باب التزاحم كلا المتزاحمين موجودان لأنهم منعدمين، إنما يراعى أحدهما ولا يراعى الآخر. جيد، فإذا كان كذلك المراد من التزاحم بين الوضع والتكليفي هذا أن الأحكام الآثار التكليفية المترتبة على الوضع هل هي أهم من ذاك التكليفي أو لا؟ يمكن تصويرها، ما المانع في ذلك؟ لذا نستطيع أن نصور كما ذكرنا في باب التزاحم في الأصول التزاحم بين الوضعيات فيما بين بعضها البعض أيضا متصور بهذا اللحاظ. لحاظ ماذا؟ لحاظ الآثار التكليفية المترتبة على الوضع. في آثار تكليفية مترتبة على الوضع الأول، في آثار تكليفية مترتبة على الوضع الثاني، نراعي أي منها. هل لحظة قابل للتصوير؟ فإذا تصوير التزاحم في الوضعيات قابل للتصوير بلحظة آثار التكليفية مترتبة على كلا الطرفين، وبين الوضع والتكليفي أيضا قابل للتصوير بهذا البيان بهذا اللحظة. سيدنا اخوي رحمه الله عليه تبعا لاستاذ المرحوم الكمباني التزاحم والدوران بين الاحكام الوضعيه الضمنيه في المركب الواحد، نفى الالتزام بالتزاحم. مثلا يدور الامر بين الطهاره في الصلاه او جزء اخر في الصلاه، دوران امر بين ركن في الصلاه وجزء غير ركن في الصلاه، او في الطواف او في السعي او في الحج او في العمره او في اي فرض من المركبه. هناك يستشكل سيقول انه لا يجد تزاحم لان كل من هو هذين الحكمين وضعيين. وليكن سلو افترضنا المثال هذا صحيح انها هذه احكام وضعيه محضه، مع ذلك يتصور التزاحم بينها بلحاظ الآثار التكليفية المترتبة عليها قابل للتصور. إذا تحصل أن الدوران بين التكليفي والوضعي قابل للتصوير التزاحم فيه، بين الوضعي والوضعي قابل للتصوير التزاحم فيه بهذا البيان. هناك بيان آخر نضيفه هم ذكرنا في بحث التزاحم في الأصول، بيان آخر لتصوير التزاحم في كلا الصورتين، صورة وضعي وتكليفي أو صورة وضعي ووضعي. بيان آخر بعد، بيان آخر هكذا. صحيح الوضع لنفس بغض النظر عن الآن هذا البيان يغض النظر عن ترتب آثار تكليفية على الوضع، بغض النظر عن ذاك البيان، بيان مستقل، وهو أن ننظر إلى ملاك الحكم الوضعي في نفسه. وليكن لما لا يتصور حينئذ التزاحم والأهمية ما دام الحكم الوضعي، هذا بيان آخر مستقل عن بيان السابق، ما دام الحكم الوضعي، ما دام الحكم الوضعي له ملاك، وليكن ملاك من سنخ آخر غير سنخ الحكم التكليفي، ملاك الحكم التكليفي، وليكن له ملاك، يصح التقرير عقلا يقال هذا الملاك مهم أو أهم أو كذا، يعني بالتالي ملاك هو الذي أدى بالشارع للتشريع ذلك وتقنين ذلك الحكم الوضعي. فهل هذا الملاك بمثابة من الأهمية أو لا؟ يمكن تقرير توصيف العقل، يمكن تقرير توصيف العقل لذلك الملاك بأنه هام أهم مهم أو لا؟ ممكن ملكية، مثلا افترض ملكية الإنسان، ملكية المعصوم لإدارة الأمور، فدك من باب المثال، فدك ليست ملكية فردية كما قد يصورها العامة. طبعا هما يعني في احتجاجهم الجدلي التنزلي، فدك ليست ملكية خاصة. كثير من الأعلام بحثوا في قضية فدك يصوروها ملكية خاصة فقط. الملكية الخاصة مثلا دققوا، ليس ملاكها بمثابة من الأهمية كما لو صور أن فدك ملكيتها لفاطمة سلام الله عليها ملكية ولاية أمر، ملكية ولائية تملك تدبير الأمر. لماذا؟ لأن الملكية الفردية، لاحظوا على أنت عندك ملك فردي، هذا الملك الفردي عرص من عرصات زاحم شارع ضروري إلى أهالي المدينة يقولون قصوا الأرض عوضوه فلوسه ويلا خليه يروح إلى حال سبيله يشوف لي أرض ثانية. هاي الأرض هنا ضروري المصلحة العامة للمدينة تقدر يصنعون من هذه الأرض شارع أو يصنعون من هذه الأرض منتزه أو يصنعون من هذه الأرض مطار مني. يعني حاجة ضرورية للجميع. ترفع أنت يدك عن ملكيتك الشخصية ويدفع لك أموال. الملكية الفردية ليست بمثابة من الأهمية مثل ملكية ولاية الأمر. أما ملكية ولاية الأمر هي في الأصل منفعة عامة، بل أكثر من منفعة عامة، بل هي في الأصل منفعة عامة. المنافع العامة درجات، في منفعة عامة لبطون الناس، في منافع عامة لشهوات الناس مصلحة عامة، في منفعة عامة إلى عاقبة الناس، في منفعة عامة لمصير الأبدي للناس. منفعة عامة شنو قد منفعة عامة دي؟ تعطي المصير المؤقت للناس، تعطي المصير الأبدي للناس. ولاية الأمر، ملكية ولاية الأمر لها ارتباط بالمصير الأبدي للناس. ملكية فاطمة سلام الله عليها لفدك من هذا القبيل. ما يمكن للطرف الآخر أن يحتج أن سأجعلها في نفقات ومؤن المجاهدين أو ما أدري كذا. هي أصلا هي فدك لتدبير المصير الأبدي للمسلمين، لا نزاحم شيء. لاحظوا هذه معنى وضعي، بس معنى وضعي وين ملكية ولاية الأمر؟ وين معنى ومعنى ملكية الخاصة؟ للأسف كثير من البحوث اللي جرت في قضية فلك تصويرها براغ التصوير. لا، فلاحظ هنا معنيين وضعيين، أحدهما مرتبط بملاك أبدي وآخر مرتبط بملاك مؤقت محدود. وين من أين؟ لو كما كثير من العامة جدلا عنادا هكذا يصورها، وما على فاطمة لو تنازلت، هي فاطمة صلى الله عليه وسلم تتنازل عن ملكية خاصة فردية لغرض شخصي خاص مؤقت تحرص عليه، أو أن حرصها صلوات الله عليها للمصير الأبدي للأمة. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ فاحتلموا ملء القاع عبيد دمن، عبيد دمن ضعاف ضعاف ونفسهم. وسيعلم التالون غب ما أسسه الأول. شوف تنظر كلها إلى المصير الأبدي صلوات الله عليه. فالبعد ليس بعد شخصي في فاطمة سلام الله عليها، فاطمة رمز البعد العام المصير الأبدي. أي فإذا لاحظ هذا كله حكم وضعي، بس حكم وضعي عن حكم وضعي يختلف. من قال في الأحكام الوضعية ليس هناك تزاحم، ليس هناك أهم ومهم؟ طبعا هناك أهم ومهم كثير. لذلك قدمنا مصلحة عموم المدينة على ماذا؟ على الأرض الخاصة. يشق طريقا مترتفع. لاحظوا حتى إذا اقتضت مصلحة أهالي المدينة رفع اليد عن مسجدية المسجد أم ترتفع؟ وضع وضعي بخلاف. لكن ماذا؟ ملكية ولاية الأمر. أسم ملكية ولاية الأمر هي لأجل هداية الناس إلى السعادة. كيف أنت تريد تفترض سعادة من دون هذا الباب، من دون سفينة النجاة، من دون باب حطة؟ هذا ما يمكن، جدل عنا. على كل هذه النقاط مهمة وحينتبه إليها. فإذا في بحث الحكم الوضعي أيضا قابل للتصوير أهمية. هذا تمام الكلام بذن ذي الزاوية في المسألة. فالصحيح أنه إذا ترك التركة توزع على كل من صوم وصلاة عن نفسه وصوم وصلاة الإيجابية. أين أقول القدر المتيقن من الروايات لا أقل ماذا؟ التساوي، التوزيع بالتساوي، لا أن دين الناس يقدم كما عرف. نقطة أخيرة بعد نذكرها في المسألة قبل أن نغادر تتم لهذا البيان. ما قيل من أن دين الناس فيه جهات ترجيح أكثر من دين حق الله، هذا على إطلاقه غير تام. كما أن القول بأن دين الله على إطلاقه يقدم على دين الناس أيضا غير تام. الصحيح أن الموارد والأبواب تختلف بحسب درجة الملاك. بعض الموارد دين الناس أو حق الناس أولى بالرعاية، افترض فيها دماء الناس، أعراض الناس، وبكميات كبيرة كذا فلان، هناك بلا شك يلاحظ. في مقابل افترض حق الله معصية مثلا حرمة يسيرة أو متوسطة، كحرمة كذب يسير مثلا، أو حرمة غيبة يسيرة، أو كذا كذا يسير، بلا شك لكن جانب يصير أهم. وقد العكس، قد دين الناس أو حق الناس ليس بتلك المثابة، أما حق الله هنا شيء عظيم جدا. فالصحيح في هذه القاعدة عند الدوران بين حق الناس وحق الله، هل حق الله أحق أن يقضى كما ذهب إليه جماعة، أو حق الناس أحق أن يقضى كما ذهب إليه جماعة كثير أخرى؟ الصحيح هو التفصيل، الصحيح هو التفصيل وملاحظة الأبواب والمسائل بحسبها. لا بد يوزن هذا الباب، حق الله كم درجته، حق الناس كم هي درجته، كيف نستعلم درجته؟ من خلال الأدلة الخاصة المتعلقة بذلك الحكم الذي هو حق الناس، أو ذلك الحكم الذي هو حق، أو ذلك الحكم الذي هو حق الله. دائما الأدلة هي فيها مؤشر، أدلة فيها مؤشر. فالصحيح هو التفصيل، إذا لا إطلاق دين الناس حقا يقضى، ولا إطلاق دين الله حقا يقضى. ولذا ربما نشاهد كلا اللسانين في الأدلة في الأبواب، وهو يحمل على هذا التفصيل الذي مر بنا، وهو يحمل على هذا التفصيل الذي مر بنا. وبذلك يظهر وجه دفع ما قرر من لقول المشهور المتأخرين من أن دين الناس فيه جهتين بينما دين الله فيه جهة واحدة، ومراعاة الجهتين أولى من مراعاة الجهة الواحدة. هذا التقريب لتقديم دين الناس مطلقة وجه الدفع فيه صار واضح. من قال لك دوما الجهتين تراعى أكثر من جهة واحدة؟ قد جهة واحدة لكن جدا شديدة، وجهتين متوسطين أو يسيرتين، وليكن مو جهتين، ثلاث أربع عشر، لكن كلها يسيرات، بينما هذه جهة واحدة جدا عظيمة. فإذا الموازنة في الترجيح ليس بتعدد الجهة ووحدة الجهة، الموازنة في الترجيح درجة الجهة في الأهمية كم هي. فقط ولي حق الناس وخلاص، شيء بشيء يذكر في باب الجهاد النصوص الخاصة والقواعد التي أو طريقة التمسك بالقواعد التي بنى عليها الفقهاء كثيرا ما تقديم حق الله على حق الناس. مثلا إذا تترس الكفار بالمسلمين أبرياء، ما نص وارد يعني خب يعني انتصار كلمة الله أعظم من إبقاء حياة هذين المسلمين الأبرياء مع أنهم أبرياء تترس بهم العدو. زي إذا بنانا أنهم يقول هذين أبرياء وتترس بهم العدو فما نقصم العدو، هو سيبقى وستكون كلمة الباطل هي العليا. خوف هذين فداء وضحية تصيرون لأجل على كلمة الله مثل المجاهدين يحسب لهم أجر. المقصود لاحظ هنا تقديم حق الله على حق الناس. مثلا الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه في كتابه كشف الغطاء عند هذا المبحث أيضا في باب الجهاد يقول لو توقف الجهاد على أن يبذل عموم الناس دعم مالي يلزمون يقهرون عليه. زادوا على حق الناس، اي ادري حق الناس بس لأجل كلمة الله العليا. المؤمنين ها فضلا عن بعد غير المؤمنين، مؤمنين يقهرون على بذل المال مو بعد غير المؤمنين فضلا عن. فالمقصود هي مكان لاحظ في باب الجهاد نفس المطلب واحد لازم ينتهي على أي حال. فإذا هذا تمام الكلام في هذه المسألة، مسألة لاحقة، وهي طبعا محل ابتلاء في أبواب عديدة فقهية. هذا بحث حق الناس وحق الله، حق الناس وحق الله، ولم نجرب. المسألة التاسعة، يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة، سواء إجارة الصلاة أو إجارة الحج أو الصوم. يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح. هذا الشرط شنو الشرط لصحة الإجارة، شرط لصحة الصلاة، شرط لفراغ ذمة الميت. هذا الشرط شرط لماذا يشترط؟ هذا في الحقيقة ليس شرط اصطلاحي، ليس شرط صحة، وإنما هو يعني إشارة. هذا مثل الشرط العقلي المقدم العقلي، إشارة إلى لزوم مجيء الأجير بالعمل صحيحا كي تفرغ ذمة المين. لازم هذا. أما أنه في حين الإجارة يشترط أن يكون عارفا، أو يشترط أن يكون عارفا بعد الإجارة قبل العمل أو كذا، هذا الشرط ليس شرط صح. لو من باب الاتفاق والغفلة هذا الأجير أتى بالعمل صحيحا على الهيئة الصحيحة خلاص، وإن كان جاهلا. فاشتراط المعرفة في الأجير إشارة إلى لزوم المجيء بالعمل صحيحا، لا أنه شرط اصطلاحي شرط صح مثلا أو شيء آخر، لأنه الشرط صح في الواقع. مسألة لاحقة، الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان، يعني الشخص إذا كان معادل لا يصح إجارة صلاة وصوم يصح حتى لو كان فاسق، يصح صلاة وصوم نيابة عن الميت يصح، ليس شرط صحة في النيابة أن يكون النائب عادل. الآن طبعا عبادة العادل أكثر ثوابا عبادة الفاسق عبادة الله، لكن بالتالي نعم يشترط في النائب أن لا يكون مخالفا، وإن أتى المخالف حتى بهيئة الصلاة على نهج الإيمان وليكن، لكن لابد هو يكون ماذا؟ يكون مؤمن. لماذا؟ لأن عبادة غير المؤمن لا تقبل ولا ليست صحيحة. هذا صحيح، الإيمان شرط في صحة عمل النائب، المخالف لا يصح. لذلك بناء على أن ذبح الهدي عبادة، ذبح مباشر وليس توصل، لا بد أن يكون الذابح مؤمن في الحاج، لأن عبادة نيابية. المعاصرين يقولون لا، العبادة ينويها الآمر، الذابح خلى من المخالفين، هو كالآلة. هذا صحيح فيما إذا كان الذبح نفسه ليس عبادة، أما إذا كان الذبح نفسه عبادة، ذلك في الروايات ورد هذا اللسان، يذبح عن نيابة. إذا نيابة عبادة، عبادة إذا لابد أن يكون مؤمن، ما يصير الذابح مخالف. الآن في غير الحاج، يعني في الأكل والشرب اليومي، خلى يذبح عنك المخالف وليكن، إذا لم يكن ناصبيا كذا يذبح، ليست عبادة، توصلي يصح. أما في القربان الإهداء، هذا الذبح هذا عبادة بنفسه، ليس فقط أمر الآمر المكلف بالهدي في حج التمتع، أمره يأمر بنية العبادة، نفس الهدي قربانا عبادة. لما؟ لأنه في الحقيقة العبادة في الهدي ليس تصدق بلحومها فقط، الأعظم عبادية في الهدي نفس الذبح. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا رب افعل ما تؤمر. شنو تصدق؟ مو تصدق. نفس هذا عملية الذبح هي قربان، قرابين، هي عبادة. على كل مبدئية المسألة الصحيح أنها عبادة، فلا يصح توكيل مخالف في الهدي في الحج، لابد من المؤمن. فبالتالي في العبادات النيابة لابد من يكون مؤمن، لكن يكون عادل لا ليس بلازم. وإن كان عادل عمله آثار عمله أعظم من غير عادل، كما أن المتقي أعظم من عادل، أهل اليقين بعد أعلم من أعلى عمله من المتقي، درجاته. لكن لازم هو ماذا؟ أن يكون مؤمن. أما أن يكون عادل لا ليس بلازم. إذن وجه احتياط الماتن ماذا؟ من باب أنه طريق للإطمئنان لمجيئه بالعمل، ليطمئن بتفريغ ذمة الميت. فلو حصل الوثوق من قرائن أخرى، بقرائن أخرى، بشواهد أخرى، باشتراط أنك أمام مرأة منا تحج أو تصوم أو تصلي، نعم يصح. وإن كانت الصلاة أمامه ليس الصلاة عن الميت، قد يكون النية عن نفسه أو صوم عن نفسه، النية ممكن بروزها، النية خفية. أي لذا لابد بطريقة يطمئن بأنه قد أتى المراد هذا، واللي ليست شرط شرط، وإلا العدالة أو الوثاقة ليست شرط صحة في العمل، الإيمان شرط صحة في العمل. وصلى الله على محمد وعلى آله.